إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء بحول الله وقوته وعونه ومدده وطوله سيدور حول أمر عظيم القدر واسع النفع ومنزلته في شريعة الإسلام من أبجديات الشريعة، فلا يجوز قط لمسلم فضلا عن طالب علم أن يغفل هذا الأمر أو يتناساه أو يجهله، كما قلت هو من أبجديات الدين ونحن في أمس الحاجة إليه خاصة في مصرنا وفي وقتنا الحاضر. هذا الأمر إخواني بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، وهو مبحث علمي بحت بعيدا عن الوعظ والإرشاد، ومكانه في قاعات المحاضرات وفي دروس العلم، ولكن كما يقولون المضطر يركب أسنة الرماح، فاضطررنا إلى الكلام عن هذا الأمر في هذا المحفل وفي هذا اللقاء ليتضح الأمر لذي كل بصيرة وكل مسلم، وينظر في تصرفاته وما هي حدود العقل التي يجب عليه ألا يتخطاها ولا يتعداها، وأيضا ما الواجب الشرعي على المسلم أمام النص الشرعي، لأنه في هذا الوقت بالذات كثر الكلام واللغط، وإذا تحدثت مع متكلم أو استمعت إلى محدث تجد أن الكلام من أوله إلى آخره يدور حول الاستدلال العقلي والنظر إلى ما كان وإلى ما يكون، أما عن النصوص الشرعية المحكمة التي تدل دلالة صريحة وهي صحيحة فتجنبها الناس كأنها لم تنزل، كأنها لم يعمل بها في وقت من الأوقات. إخواني معشر المسلمين، هذا الأمر العظيم العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض يدور حول عدة محاور. أما عن المحور الأول فهو تعريف العقل، وما هو العقل، وهل يا ترى هذا العقل شيء محسوس أم معنوي، بعد ذلك أنواع العقل وهو المحور الثاني. أما عن الثالث فأين هو العقل؟ أين مكانه؟ أما عن الرابع فما منزلة العقل في شريعة الإسلام؟ وهل يا ترى اهتمت الشريعة بالعقل أم أنها أهملته ولم تعول عليه؟ بعد ذلك ما هو النقل وما تعريفه؟ أما عن المحور الذي يليه فما هي وظيفة العقل بالتحديد؟ ما هي وظيفته؟ وعدم فهم هذا الأمر، أعني وظيفة العقل، سيترتب عليه خلل وزلل. بعد ذلك ما موقف العقل مع النص الشرعي؟ فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. فنسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أول ذلك ما هو العقل؟ تعريفه، ذكر الحارث المحاسبي عليه رحمة الله والإمام الصرخسي عليهم جميعا رحمة الله تعريفان للعقل، وهما متقاربان من ناحية المحصول أو المجمل. قال الإمام الحارث المحاسبي: والعقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره في البدن. العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، والمعني بالممتحنين اللي هم المكلفين. طيب كيف تعرفنا على وجود هذه الغريزة؟ قال الحارث المحاسبي: يعرف بآثاره على البدن. فمن الممكن أن أنظر أنا وأنت إلى إنسان ورأينا شيئا من التصرفات على بدنه فنجزم أنا وأنت ليس عقل له من خلال تصرفاته على بدنه، وهذا أمر ملاحظ محسوس. الإمام الصرخسي عليه رحمة الله في المبسوط يقول: والعقل نور إلهي يقذفه الله عز وجل في القلب ليتمكن من الإدراك والنظر. نور إلهي يقذفه الله عز وجل في القلب ليتمكن من الإدراك والنظر، فمن خلال هذا النور يتمكن الآدمي من الإدراك ومن النظر. وباتفاق أهل الأرض، مش أهل العلم، لا أهل الأرض، أن العقول تتفاوت، فليس كل العقول بمرتبة واحدة بل هي تتفاوت، وهذا أمر دل عليه الدليل الشرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية جابر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، يعني النساء، فوصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، ووصف عقلهن بالنقص على وجه العموم لا على وجه الخصوص، فدل هذا على أن العقول تتفاوت. طيب ما أنواع العقل؟ والذي جعلنا نتكلم عن أنواع العقل النص الشرعي، فالله عز وجل في نصين من القرآن أثبت العقول للكافرين ونفاها عنهم في نصين من القرآن. يبقى أثبت العقل وينفي العقل، يبقى واحدة من اثنين: إما أن يكون هذا تضارب وهذا مستحيل، وإما أن يكون العقل عقلان. فالنوع الأول من أنواع العقل ويسميه العلماء عقل الإدراك، وهو الذي أثبته ربنا عز وجل للكفار، وهو الذي يتمكن من فهم المعاني وبه قامت الحجة على الخلق، وهو المعني بقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فأثبت لهم العقل. يبقى العقل هنا اللي هو الفقهاء بيسموه أداة التكليف، الواد ده بيعرف كويس والست دي تفهم كويس وبلغ سن التكليف، يبقى يعقل الأمور، كلفه ربنا عز وجل ويحاسب. طيب النوع الثاني من العقل، وهو العقل الذي يستلزم الاستجابة والخضوع والإذعان للأمر الشرعي، وهو الذي نفاه ربنا عز وجل عن الكافرين بقوله عز من قائل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفى عنهم ربنا عز وجل العقل. طيب أين مكان العقل إخواني؟ الجواب: قال الله عز وجل في التنزيل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فأثبت ربنا عز وجل التعقل وأسنده إلى القلب، دليل على أن العقل في القلب. وأرجو أن تفطنوا وتنتبهوا لهذا الأمر جيدا، فالعقول أماكنها في القلوب، أما ما يوجد في الرأس فهذا بعيد كل البعد عن العقل، فالعقل موطنه في القلب. بعد ذلك منزلة العقل في شريعة الإسلام، وهذا الأمر إخواني لابد أن نسمعه ونعلمه غيرنا، لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى العقل نسبة هم منها براء، يبدأ يتهم الشريعة باتهامات غير صحيحة ويقول أن الشرع أهمل العقل ولم يهتم به. هذا كلام لا يصدر إلا من رجلين: إما جاهل بالشرع وإما فقد عقله. أما أنه يعلم الشرع ومعه عقله يستحيل أن يصدر منه هذا الكلام. فمنزلة العقل في شريعة الإسلام من أعلى المنازل، بل حرم الإسلام علينا وعلى كل أهل الأرض أن يتناول شيئا سواء عن طريق المأكل أو المشرب من شأنه أن يضر بالعقل أو أن يعطل عمله، بل أوجبت الشريعة على ولي الأمر إن رأى هذا من أفراد الرعية أن يقيم عليه الحد ويجلده 80 جلدة. فأي اهتمام بالعقل أفضل من ذلك. انظر إلى من يتشدقون بالتقدم كيف يبيحون في قوانينهم أن يتعاطى الإنسان كل يوم قدرا معينا من الخمر، هذا تشريعهم، يتعارض تمام التعارض مع الفطرة والجبلة والخلقة. أما الإسلام فإذا جاء آدمي وأخذ شيئا ومن شأنه أن يعطل عقله أو يذهبه فعلى ولي الأمر أن يوقع عليه العقوبة الشرعية جلد 80 جلدة. بل وصل الأمر بشريعة الإسلام إلى أبعد من ذلك، وهو إذا اعتدى إنسان على آخر بضرب وترتب على هذا الضرب ذهاب العقل فيلزم الضارب بدية كاملة يسلمها لمن ذهب عقله أو لأوليائه. معنى الكلام ده ايه؟ واحد اعتدى على واحد فضربه ضربته فقد وعيه، وبعد أن أفاق من وعيه قرر أهل التخصص أن هذا الرجل ذهب عقله، هو والمجنون سواء. حكم الشرع ايه؟ وهذا الحكم إخواني بإجماع العلماء لم يخالف فيه أحد البتة، يلزم من اعتدى عليه أن يدفع الدية كاملة وعليه الكفارة، ومقدار الدية أربعة كيلو ذهب وربع، يعني قرابة 900,000 جنيه يدفعها من اعتدى على من اعتدي عليه. وما الذي فعله في أذهب عقله؟ لم يذهب فيه سمعا ولا بصرا ولا نكاحا، بل هو سوي كما هو، يأكل ويشرب ويتكلم، ولكن عقله عطل وما استطاع أن يستفيد منه، يلزم بدفع الدية له. هذه هي منزلة العقل في شريعة الإسلام. طيب يا أخوان، العقل ده اللي هو في القلب، اللي هو شيء معنوي وليس بمحسوس، هذا العقل كيف يعقل الأمور وكيف يميز بين الخير والشر؟ ودي شيء موجود عندي وعندك. يعني مثلا انت وانت ماشي بتلاقي حفرة كبيرة، فبتلتفت بعيدا عنها يمينا او شمال، فان عجزت فتقف حتى تفكر كيف تعبرها. الكلام ده جالك ازاي؟ من الذي حال بين رجليك وبين ان تقع في هذه الهوة؟ ما الذي امرك ان تلتفت يمينا او يسارا؟ انت بتعملها تلقائي. فاحنا عاوزين نحلل تحليل علمي شرعي، عملتها ليه؟ واخد بالك؟ يقولك ما هي الحفرة دي لو نزلت فيها هموت. طيب ما الذي ادراك اذا نزلت فيها ستموت؟ وانت شايف؟ يبدأ يتهم من يناقشه بشيء من الخلل. اعلموا اخواني ان العقل اللي هو في القلب له معطيات يأخذها من الخارج، وركزوا، يعني عقل ده في قلبي من جوه، العقل ده بتجيله أشياء من خارج، كلمة من الخارج يعني من خارج البدن. هذه الأشياء التي تأتيه من الخارج تستقر في العقل، يبدأ العقل يفكر أمشي ممشيش، أشرب مشربشي، أروح آجي وهكذا. طيب ما هي رسل العقل الخارجية التي تمد العقل بالمعلومات؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عاوز اصل انا وانت بالدليل الشرعي والتجريبي ان العقل ده له امكانيات محدودة، وطالما له امكانيات محدودة ما ينبغي ان يستخدم باطلاق بل بقيود. وهذا الذي اوقع الناس في كثير من العنة والمشقة. قال لك رسل العقل دي هي ايه؟ خمس: السمع والبصر والذوق اللي هو التذوق يعني، والشم والحس. دي اسمها ايه؟ رسل العقل الخارجية التي من خلالها يستقي العقل معلوماته ويبدأ يفكر ويتصرف. طيب المصادر الخمسة دي هل هي مطلقة ام مقيدة؟ يعني بمعنى ايه؟ السمع يسمع كل شيء ولا له حدود؟ وكذلك البصر والشم والتذوق والحس. الجماعة العلماء اعلمونا بحاجة اسمها العتبة المطلقة. ايه معنى العتبة المطلقة؟ قالوا ديت عبارة عن اقل كمية من المؤثر تولد احساسا. فعملوا تجربة للسمع والبصر والاحساس والتذوق والشم، وجدوا النتيجة كما تسمع. اول حاجة لقوا العين اللي هي البصر بالتجربة العملية، وجدوا ان العين تستطيع ان ترى شمعة مضيئة في ليل مظلم صحو على بعد 30 ميل. طب بعد 30 ما تشوفش، طب الشمعة مولعة، عجز البصر عن الإدراك. انتبهوا ركزوا عشان الكلام ده هنستخدمه بعدين. وفي نفس الكلام يبقى أنا عندي البصر بتاعي وبتاعك محدود لحد 30 ميل يرى شمعة مضيئة في ليل مظلم صحو، لا في شبورة ولا غيام ولا غبار. طيب السمع، قال لك السمع الصحيح يسمع دقة الساعة في هدوء تام على بعد 30 مترا.
طب 31 ما يسمعش. طب الساعة موجودة، عجز السمع عن الإدراك. طيب الشم، حاسة الشم قطرة من العطر في غرفة مساحتها 40 متر، يستطيع الشم أن يشعر برائحة العطر، أكثر من كده ما يشعرش بحاجة. طيب والتذوق، قال لك معلقة سكر صغيرة في 2 جالون ماء وأذيبت، يتذوقها الإنسان يشعر بطعم السكر. طب 2.5 جالون ما يحسش بحاجة. طب أقل من المعلقة الصغيرة ما يحسش بحاجة، يبقى له مدارك. طيب الإحساس، قالوا يستطيع الآدمي أن يشعر باقتراب جناح ذبابة من جلده بمسافة 1 سنتيمتر. ده كلام العلماء، التجارب العملية قالت كده. يبقى أصبح أنا دلوقتي عندي رسل العقل الخارجية التي تمد العقل بالمعلومات، دي لها مدارك محدودة ليست مطلقة. طب إذا كان مصدر العقل محدود فكيف يكون العقل؟ لابد أن يكون محدودا، وده شيء منطقي وطبيعي ولا يمكنه إلا مكابر. وعليه إخواني، فعقل الآدمي له مدارك محدودة، إذا تخطى هذه المدارك حتما سيزل وينحرف. عرف قدره وتعامل من خلال هذه المدارك، سيعيش سعادة في حياة سعيدة أبدية مع ما وعد به رب البرية في الآخرة. علشان كده العلماء بيقولوا، هل يا ترى من الممكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ قال لك لا، يستحيل أن يتعارض العقل مع النقل. طب يا أخي افترض كده جدلا إن حصل تعارض بين العقل والنقل، واخد بالك مرجعية التعارض إلى إيه؟ قال أهل العلم، ما ظنه الناس معقولا ليس بمعقول، أو أن هذا النقل لم يثبت، إما لأن العقل لم يدركه ولم يفهمه الفهم الصحيح، وإما أن هذا النقل لم يثبت عن قائله اللي هو الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك اسمع لهذه الواقعة وتأمل فيها حق التأمل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول، كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث من المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر علينا نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض، سلوا محمدا عن الروح، فقال بعضهم لبعض، لا تسألوه حتى لا يأتي فيها شيء تكرهونه. فقام رجل وقال، لا أسألنه يا أبا القاسم، ما الروح؟ يقول عبد الله بن مسعود، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش راوي الحديث، هكذا قراءتنا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. الروح، هل يوجد على وجه الأرض أحد من البشر ينكر الروح؟ لا يوجد. طب ايه هي؟ عرف؟ يسكت. لذلك انت لم تنظر الى تعريفات العلماء للروح او للعقل التي ذكرناه محض اجتهاد. ليه؟ اصل التعريف لابد ان ينشأ عن تصور، والتصور مصدره رسل العقل، ورسل العقل مداركها محدودة، فلابد ان يكون التصور محدود. يبقى يكلف الروح يقول لك جسم نوراني شفاف، اقول انت شفته؟ لا، يبقى كلامك محل نظر. فربنا عز وجل ساق لنا هذا المثال لنقف عند حدنا ونلزم غرزنا ولا نتعداه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتوا من العلم الا قليل. طيب إخواني معشر المسلمين، بناء على ما سبق ذكره وعلى أهمية وعلو منزلة العقل في الشرع، ما هي وظيفة العقل؟ تعلمون إخواني لو استوعبنا الجواب كفاية الموعظة أوي. ما هي وظيفة العقل؟ لأنه هو ده الأساس. أنا ربنا أعطاني عقل وأعطاك عقل، طب وظيفته إيه؟ أنا لي دراع، وظيفته إيه؟ أمسح به على رأسيتي، أكد وأتعب لأقتات، ده وظيفة دراعي. طب عيني أطالع فيها القرآن وأطالع فيها السنة وأنظر إلى وجوه الصالحين لأسعد برؤيتهم، دي مهمته. طب مهمة عقلك إيه؟ ما هي وظيفة العقل؟ سؤال فعلا يستحق التأمل ويستحق إمعان النظر في الجواب. عقلي ده أعمل فيه إيه بالظبط؟ ما أصبحنا دلوقتي في الوقت الحاضر كل الكلام بمنطلق العقل. إحنا هنسيب الكلام ده إزاي؟ لازم نخش نشارك، إحنا هنعمل الكلام ده، لازم نطلع بمسيرة، لازم نعمل كذا، لازم نعمل كذا. كل الكلام مداره على العقل. وممكن انت ما تراه صحيحا انا اراه خطأ، ما انا عندي عقل كما ان عندك عقل. العقول تتفاوت نعم، ولكن هل يا ترى عقلك افضل من عقلي ام العكس؟ عاوز دليل وبرهان. فكل ما يراه الناس صحيحا ليس عند بعضهم صحيحا، بل ما يراه هذا حسنا يراه الاخر قبيحا. ليه؟ العقول تتفاوت ومداركها محدودة. طيب العلماء الكبار قعدوا يتأملوا في هذا السؤال، سؤال فعلا محير، ما هي وظيفة العقل؟ يعمل ايه؟ اسمع اخي المبارك، لعل الله يرزقنا واياك العلم النافع والعمل الصالح. الله يا اخواننا هذا المبحث العظيم، وانا اختصرته لان البسط الكلام فيه يحتاج الى وقت طويل، ولكن من باب الفائدة قلنا يا اخواننا يعني ادخل به اخواننا حتى لو من باب التنبيه فقط، على وعد ان نبسط الكلام فيه في وقت اخر. قضية في منتهى الخطورة، لأن في اليومين دول بالذات ومع يعني انتشار الفوضى والغوائية تتكلم مع أي إنسان عقل إزاي؟ وما ينفعش وما يصحش، ودي مش أصول. أصبح الكلام كله منصب على العقل. يا راجل يا طيب أنت بتتكلم في كلام أنا معترض عليك إزاي؟ ودي حد يعترض عليه إيه ولا شايفها غلط؟ يبقى أصبح النقاش مداره على العقل. لا، لازم نحدد وظيفة معينة للعقل لا يتخطاها ولا يتعداها، فإذا تخطاها أو تعداها فليعلم صاحبه أنه تنكب الصراط وأنه يسير على غير هدى. قال العلماء وظيفة العقل هي أنه موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة دلائلها ومقاصدها، وهو في هذا لا يناقض العقل بل لا يناقض النقل بل يتفق معه ولا يستقل عنه بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهديه. ده الكلام ده هو ده المهم. وظيفة العقل موظف زي اي واحد موظف، بس موظفين قال لك للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة مقاصدها ودلالاتها. وهو موظف يعني أثناء الوظيفة لا يعارض النقل ولا يستقل عنه بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. دي الوظيفة بتاعت العقل. طب النقل ايه معنى النقل؟ سهلة، الكتاب القرآن يعني او السنة او الاجماع الصريح الصحيح او القياس الجلي، دي اسمها النقل. ولكن الاساس الكتاب والسنة، الاجماع والقياس دل عليهما الكتاب والسنة. طيب يقول الامام العلم شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. يبقى عقل صريح مع نقل صحيح تعارض، شيخ الإسلام قال لك يستحيل. فيستحيل أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وقال شيخ الإسلام أيضا: والعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس. ركز، كان أيام زمان يا جماعة تقول الفيزيقا قالوا ايه؟ الواحد لما بيبص الحاجة بيشوف. ليه؟ ليه انا لما ببص للشيخ بشوفه بيبص لي بيشوف؟ تفسيرها العلمي ايام زمان مش دلوقتي. فقالوا ايه؟ بيطلع شعاع من العين، هم تخيلوا كده، فالشعاع يقابل الجسم يقوم يصطدم يرجع للعين، يقوم الواحد يشوف. فالنظرية دي تنتها فترة طويلة من الزمن، بعد ذلك انتقدت. قالوا طيب لو الكلام ده صحيح ان شعاع بيطلع من العين بيرتضم بالجسم ثم ينعكس فترى العين الجسم، لماذا لا ترى العين الجسم وهو في الظلام؟ يبقى نظرية غلط وفعلا طلعت غلط. طب الصح ايه؟ قال لك اهو: يسقط شعاع من الشمس او من مصدر الضوء على الجسم ثم ينعكس فيقابل العين فترى العين الجسم بإذن الله عز وجل. فشيخ الإسلام بيقول لك بالضبط، العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. ده الكلام المنضبط. يبقى أنت عمرك ما تشوف إلا بضوء الشمس أو بنظر كهرباء، يبقى مصدر ضوء، العين تشوفه تشتغل صح. كذلك العقل لن يعمل كما ينبغي إلا إذا اهتدى واستنار بنور الوحي. إخواني معشر المسلمين، إلى هذا الحد أرى والله أعلم أن الكلام منضبط ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزة. طيب تعال بقى معايا بالراحة ننظر أنا وأنت إلى نصوص الشريعة وكيف يتعامل العقل مع النص الشرعي. ما احنا عاوزين تطبيق عملي. خلاص احنا عرفنا العقل له مدارك، وعرفنا ان العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ده وظيفة عقلي وعقلك. ان عملته في غير هذه الوظيفة وضعته في مكان لا يتناسب معه. العلماء قالوا ان نصوص الشريعة تنقسم باعتبار الدلالة على الحكم الى قسمين: نص صريح الدلالة لا لبس فيه ولا غموض، ونص الدلالة فيه محتملة. كلام كويس. نجيب أمثلة. المثال الأول، يقول ربنا عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. ده نص شرعي. إبليس من الجن، له عقل؟ نعم له عقل. ازاي؟ ما هو مكلف. مش ابليس من الجن؟ وربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما فيش عبادة الا بتكليف، وما فيش تكليف الا بعقل، يبقى ابليس عنده عقل. طيب ربنا عز وجل امر ابليس بهذا الامر: اسجدوا لادم، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. طب هل ابليس من الملائكة؟ لا مش من الملائكة. اما انتخل في الامر ازاي دي مش شغلتك، ولكن باجماع اهل الارض ان ابليس امر بالسجود لادم. كلمة اسجدوا لادم وقوله عز من قائل: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. كلمة اسجد نص يعني كلمة في القرآن بيدل على ايه؟ على وجوب السجود. النص ده الدلالة بتاعته محتملة، يعني ممكن اسجد ما اسجدش. قال لك لا، ده دلالة صريحة ليس فيها لبس ولا غموض ولا احتمالية. يبقى في هذه الحالة ايه مهمة العقل؟ ينظر الى النص ويفهم منه الدلالة انها تدل على وجوب السجود الفوري، ففي هذه الحالة يجب عليه ان ينفذ الامر ويخضع للنص. نص واضح، مش فيه كلام ولا لبس ولا غموض. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. انظر أخي الفاضل. طيب ربنا عز وجل لما أمره بالسجود لآدم أما كان يعلم تنزلا مع إبليس أن النار خير من الطين؟ ما هو إبليس بيقول له إيه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ وفي نص آخر أنا خير منه. يا أخي خلينا جدلا إن إبليس خيرا من آدم جدلا، وهذا غير صحيح نظرا للأصل، وخلينا إن النار خيرا من الطين جدلا. الله عز وجل لما أمر إبليس بهذا الأمر أما كان يعلم هذا حتى يعلمه به إبليس؟ الجواب لا يخفى عليه شيء. فكيف تستدرك على الله عز وجل وكيف تقول كيف أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه؟ هب أنك خير منه، والذي خلقك يعلم أنك خيرا منه ولكن أمرك. يبقى لابد من الامتثال للأمر ولابد من الخضوع والإذعان للنص. يبقى نصوص الشريعة نصوص قسمين، نص لا لبس فيه ولا غموض غير محتمل، يبقى يجب على العقل أن يسلم للنص ولا يجادل ولا يلوي عنق النصوص بل يرضى ويخضع للنص الشرعي. طيب مثال آخر، نص شرعي الكلام فيه محتمل. محتمل يعني العقل الصريح بيقول النص ده هو اما كده واما كده. قال لك في الحالة دي اعمل عقلك، واذا اخذت باحد القولين فلا حرج عليك ولا اثم بل لك اجر ان لم تصب الحق ولك اجران ان اصبت الحق. ركزوا الله يبارك فيكم، لان بقول لك الاشكالية كلها اصبحنا نعول على العقل ونسينا النص خالص. يبقى انا عندي نص ليس محتمل الدلالة صريح واضح كلمة ورد غطاه، يبقى العقل يسلم. نص اخر محتمل زي ايه؟ في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الاحزاب ودخل البيت ونزع السلاح جاءه جبريل وقال اوضعت السلاح يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فان الملائكة لم تضع السلاح، اذهب اليهم ان الله يأمرك بهذا وانا سابقك فامزلزل عليهم ارضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل الى اين؟ اشار الى هاهنا الى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. نصهم. يبقى العقل بيسمع النص، سمعوا عن طريق الايه؟ السمع. وصل النص الى القلب يبدأ العقل يشتغل لانه موظف في النص يعمل في النص ومستثمر لمعرفة مقاصدها ودلالاتها. فجه العقل قال لك طيب من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام علشان يحثنا على سرعة الذهاب الى بني قريظة ام اراد فعلا ان نصلي العصر في بني قريظة؟ النص محتمل، محتمل ديت ومحتمل ديت. تعلم اخي الفاضل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة وان ادركه العصر في الطريق كان الموضوع انتهى خلاص، ولكن لما لم يقل وان ادركه العصر في الطريق وتركها هكذا اصبح النص محتمل. فجه الصحابة اصحاب العقول النيرة قالوا ايه؟ قالوا لا لم يرد منا ذلك، النبي ما اردش كده، اراد ان يحثنا على الذهاب وسرعة التعجيل الى بني قريظة. فلما ادركتهم العصر في الطريق صلوا. نستلين قال لك لا وانا ايش ضمني؟ هو قصص لها من كان سامعا مطيعا فليصلين العصر الا في بني قريظة. خلاص ساعة ما وصل بني قريظة انا هصلي العصر، واخد بالك؟ واخذوا بظاهر النص. طب ليه اخذوا بظاهر النص؟ ليه؟ لان عندهم قرائن تلزمهم بذلك، ان الاصل في النصوص الظاهر، خاصة احنا في زمن حرب وزمن تشريع ولسه في غزوة الاحزاب ما صلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، وفعلا أدركهم العصر في الطريق، فما صلوا، صلوا المغرب في الطريق، العشاء في الطريق، صلوا العصر بعد العشاء في بني قريظة. واخد بالك؟ وصل الأمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بتقول فلم يعنف أحدا من الفريقين. ليه؟ لأن النص محتمل، أنا شغلت عقلي في النص وانت شغلت عقلك. قال لا، طب ينفع نشغل عقولنا في كل النصوص؟ قلنا لا، لان في نص صريح الدلالة غير محتمل يبقى التزم به، في نص الدلالة فيه واسعة في اتفاضة، ده يحتمل وده يحتمل، ولكن الحق في الاثنين واحد، فمن اصاب الحق فله اجران، ومن لم يصب الحق فله اجر واحد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ركزوا، الله يبارك فيكم، بحيث يعني نخرج بمعلومة نطبقها. يبقى أنا عقلنا وانت شغال فين؟ موظف فين؟ للعمل بالنصوص الشرعية. النص الشرعي ده العلماء قسموه لقسمين، صريح الدلالة العقل يسلم ويلتزم بالأمر، محتمل الدلالة اتصرف ورجح أحد القولين بس بأصول وضوابط شرعية. طيب مثال آخر في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك لما كان يوم أحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير ومعه 50 رجلا من الرماة على جبل الرماة في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم انتقى 50 رجلا من الصحابة وأوقفهم خلف الجيش على جبل الرماة. شوف بقى الأوامر التكليفية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم حتى أرسل إليكم، ولا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا هزمنا وتخطفتنا الطير حتى أرسل إليكم. الأوامر هي يعني لا تتركوا المكان سواء هزمنا القوم أو انهزمنا. ده مش كده وبس، ده لو رأيتمونا انهزمنا وقطعونا وبدأت الطير تتخطفنا فلا تتركوا مكانكم حتى أرسل إليكم. طيب لعل قائلا يقول طب إزاي تخطفتنا الطير وانهزمنا ترسل إلينا إزاي؟ يبقى ده نص صريح صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أن المسلمين هينهزموا لن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، وإن أصيب بأذى سيتمكن من مخاطبة هؤلاء. ده نص واضح صريح ما فيش في احتمالية، يبقى العقل هنا إيه؟ التسليم. طب لو خالف يبقى غلط. فهذا الذي حدث تماما، بدأت الحرب وأنزل الله عز وجل نصرهم، وجاء خالد بن الوليد من الخلف ليطوق جيش المسلمين، فإذا بعبد الله بن جبير كالأسود ردوه ورجع القهقرة، وبدأ خالد 3 مرات خلاص أنزل الله نصر والمشركين رموا السلاح، وبدأت النسوة يصرخن ويولولن ويهربن، وبدأ المسلمين يجمعون الغنائم. الجماعة اللي عجبها شايفين المنظر تحت، فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير ألم تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النص واضح، المسألة واضحة، ما ينفعش هنا نعمل العقل. قال لك ما تمشيش، إن هزمنا ما تمشيش، انتصرنا ما تمشيش، يبقى ليس للعقل مجال. يبقى لو العقل تخطى النص يبقى مخالف. قال لا، طب بس أنا شايف المصلحة إن ننزل. هنرجع تاني تقول شايف المصلحة؟ من أنت؟ أنت عاقل، ولكن عقل محدود المدارك، فلا تتخطى العقل حتى لا تضل. وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال، بدأ ينظر إلى الأمور بمنظور عقلي بمنظور سياسي، ولم ينظر إلى الأمور بنص شرعي ولا بمنظور الشريعة، وده الغلط. وده الخطأ البين. إياكم أن تتركوا مكانكم. اللي حصل إيه؟ 38 واحد من الصحابة قال لك لا، إحنا هننزل نلم معهم الغنيمة، وفعلا خالفوا النص ونزلوا. العاقبة إيه؟ قتل 72 منهم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج وجهه. ليه؟ النص ما يحتملش المخالف، لأن النص صريح الدلال. يبقى العقل في الحالة دي يخضع للنص، وإن رأى العقل أن المصلحة في غير النص فليتهم العقل نفسه لأن مداركه محدودة. انظر أخي المبارك ما حدث من الصحابة يوم أحد، والعاقبة إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها وقلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وانظر إلى ما حدث من الصحابة يوم بني قريظة، ده خالف وده خالف، ولكن بني قريظة في بني قريظة خالفوا لأن النص محتمل. ممكن ده أتناقش بقى فيه أرض ورد، لكن يوم أحد ما يحتملش أبدا. طيب إخواننا كده الله يبارك فيكم، ما الواجب على العقل؟ ركزوا بارك الله فيكم. يعلم ربنا عز وجل لكم معشر مدينة العاشر منزلة في القلب، ومن أجل هذا أحكم أمري غاية الإحكام على قدر استطاعتي لما آتي إلى هذا المكان، فأرجو يعني إمعان النظر والتدقيق في الكلام. ما العمل وما الحكم الشرعي إذا جاء نص شرعي صحيح صريح والعقل لم يستوعب؟ واخد بالك؟ يعني العقل يعمل إيه؟ أنا شايف إن المصلحة يمين والشرع قال لي لا، يا عم حلف لك بالأيمانات المغلظة الصح كده، الشرع قال لي لا، أعمل إيه؟ أي جواب من أخي المبارك فيكم هيقول نمشي تبع النص. هذا مجرد كلام، ولكن الواقع العملي للأسف غير كده، وهذا الذي يحزن. الإجماع منعقد بين علماء السنة إذا كان البلد إسلامي قح. عارف إيه معنى إسلامي قح؟ يعني كالخلافة الراشدة في عهد أبي بكر وعمر، لا يحل لأحد من أفراد الأمة أن يطلب الولاية والإمارة والرئاسة، فإن طلبها على ولي الأمر أن يحرمه منها ما دام حيا. الإجماع منعقد والنصوص متواترة. ده لو كانت إسلامية قح، فكيف إن كانت غبش ودخن ونظما لا يقرها شرع ولا دين؟ يبقى أجي أتكلم أقول مصلحة وأقول عقلي شايف، يبقى ركننا النصوص. واسمعوا بارك الله فيكم لهذه الواقعة وبها أختم الموعظة. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب يقول علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وأبا مرثد كلنا فوارس، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. تكليف شرعه، روح يا علي انت والمقداد والزبير وأبا مرثد امشوا على مكة في مكان اسمه روضة خاخ، ستجدون فيه ضعينة. ضعينة هي المرأة المسافرة، هتلاقوا معها كتاب، كتاب يعني جواب رسالة، هاتوا الرسالة وتعالوا، ما لكوش دعوة بالست خالص. يقول علي بن أبي طالب فانطلقت أنا وأصحابي تعدو بنا خيلنا حتى وصلنا إلى المكان فإذا به الضعينة، فوقفوا وقفوها أناخوا البعير. قال لها علي أخرج الكتاب، الجواب اللي معك طلع إيه؟ فقالت المرأة ما معي من كتاب. فتشوا الرحل، الخرج بتاع الجمل والمتاع بتاعها، لا فيش اي حس ولا اثر عن الكتاب. فقال من مع علي لعلي هيا يا علي ليس معها شيء. ما ينفعش. فقال علي يا امة الله والله ما كذبنا ولا كذبنا. كلمة ورد غطاه، نحن بنكذب ولا من اخبرنا يكذب حاشاه، لتخرجن الكتاب او لنجردنك. يحيى ما معكش كتاب، الكلام ده يستحيل، لان النص الشرعي قال معاك كتاب، يبقى معاك. لو فتشناك وما لقناش هنكذب اعيننا، معاك اخرج الكتاب. هو ده العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا ياتي على الناس زمن الا ولا يبقى بيت شجر ولا مطر الا ادخله الاسلام. هيجي الوقت، بس امتى؟ لا تستعجل قبل ان تنضج الثمار ويشتد عود الرجال. اما انك تقتحم وما زلت لين العظم ستثنى ولن يبقى لك اثر. فالست لما لقت العزم من علي قالت لا ده الموضوع دخل في الجد، قالت طب ايه وخيره اتخروا شويه. وقامت الست اعزكم الله اخرجت الكتاب من عقاصها، من يعني الضفيره بتاعتها، جبلت شعرها على الكتاب، يعني لو جني ساتل مش هيعرفه. فقامت وطلع كتاب، خذوا كتابها. يقول علي بن ابي طالب فاخذنا الكتاب ورجعنا تعدو بنا خيرنا وذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جاي يفتح مكه والصحابه ملمومين. سيدنا النبي كما تعلمون لا يقرا. طيب كتابه هو تفضل افتح الكتاب اقرا اذا فيه من حاطب ابن ابي بلتعة، بس هاتوا حاطب. ركزوا معايا كده. جاء حاطب وقف بين السبله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الكتاب، ما هو هو اللي عامله، هو اللي كتب الكتاب بايده وهو جبناه. فلما راه عمر قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق انه لمنافق، ائذن لي ان اضرب عنقه. ده في البدايه خالص، طالما هو بعث اخبارنا وتجسس علينا لصالح قريش، لا ده ما عادش عدله يضرب عنقه، نافق. سيدنا النبي سمع الكلمه وما ردش على عمر، ثم سأل حاطب يا حاطب ما الذي حملك على هذا؟ ايه العمل اللي انت عملتها ديت؟ فقال حاطب ابن ابي بلتعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الاسلام. طب كل ده كويس، طب عملت ديت ليه؟ ده تجسس، وده موالاة للمشركين، وده كفر بواح. انت ما غيرت ولا بدلت ولا رضيت بكفر بعد الاسلام، طب عملته ليه؟ ايه حجتك؟ ايه عذرك؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت امرا ملصقا في قريش ولم اكن منهم، ونظرت فاذا بكل رجل ممن معك له قرابه من قريش، فاردت ان اتخذ عندهم يد. معنى الكلام ايه؟ حاطب قال انا مش من قريش ومليش حد قريب هناك، اللي معاك كلهم لهم اقارب في قريش، فممكن، والايام جول والنصر والهزيمة وارد، يبقى لو كانت الثانية قرابة قريش هيحموا اللي معاك. طب ولا من اللي يحميني لو انهزمنا؟ فاردت ان اتخذ عندهم يدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، هي دي الحقيقة. فقام عمر قال والذي بعثك بالحق نبيا لقد نافق مرني أن أضرب عنقه. انظر بقى الرد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. خليك معايا كده. اللي فعله حاطب عقل عمر وعقل الصحابة ما ينفعش غير ان هو يتقتل. ومش كده وبس، ده عمر قالها مرتين دعني اضرب عنقه فوالله لقد نافق، والنبي سمع وما انكرش على عمر، يبقى تقرير. خد بالك مني كويس، تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر هنا قالك لا ده لازم يموت، لازم يتقتل، العقل بيقول كده والاصول الشرعيه عندنا تقول ذلك. ولكن النبي قال له ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال اعملوا ما شئتم فقد اوجبت لكم الجنه. شوف بقى رد الفعل على عمر، الرواية بتقول ايه؟ فغرورقت عينا عمر بالدمع وقال الله ورسوله اعلم. يبقى يسلم، هو ده يسلم للنص. يبقى انا مش قادر استوعب ان احنا مخلينا بعيد عن شغل السياسة. انا شايف ان المصلحة ان احنا نشارك، وما ينفعش نترك الساحة للعلمانيين وأهل الفسق والفجور، كل ده عقل، ولكن النص على خلاف ما تريد، يبقى تعمل ايه؟ أسلم للنص وإن كان على غير هوى النفس. فغرورقت عينا عمر بالدمع ولكن سلم، قال الله ورسوله أعلم. إخواني معشر المسلمين، هو ده الواجب علينا، عند النص الشرعي أعرف قدري ولا أتخطاه ولا أتجاوزه، فعقلي له مدارك ومدارك العقل محدودة، لأن رسل العقل الخارجية محدودة. عشان كده احنا أصلنا أصل شرعي قبل ذلك، وقلنا فيه عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لرد النص. ثاني، عجز العقل عن إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك النص. ليه؟ لأن العقل محدود. والمثال على صحة هذا الأصل الذي أصلناه قول ربنا تبارك وتعالى في قصة موسى بن عمران مع قومه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قالوا كلمة دي ليه؟ قصة كما يعلمها الجميع، واحد لقوه مقتول فاشتد النزاع فيما بينهم، فقال عقلاؤهم علام النزاع وبين أظهركم نبي الله موسى، فذهبوا إلى نبي الله موسى قالوا الرجل ده لأنا مقتول مقطوع بالسيف هو في نصين وانت نبي موسى ومكلم، شوف لنا الحل. فدعا موسى ربه عز وجل فأوحى إليه ربه أن قل لقومك اذبحوا بقرة. طيب ما العلاقة؟ احنا جايين لك نقول لك شوف لنا مين اللي قتل الرجل ده، احنا مش جايين نقول لك احنا جعانين وعايزين ناكل لحمة، لا ده احنا بقول لك راجل مقتول من الذي قتله، تقوم تقول اذبحوا بقرة؟ ما استوعبوا العلاقة بين النص والحدث، فردوا جميعهم وقالوا اتتخذنا هزوا. غلط. يبقى هنا العقل ايه؟ عجز عن ادراك العلاقة بين النص والحدث. يبقى هم اتهم عقلي وقول الله ورسوله اذبح بقرة حاضر، اذبح معزة حاضر، اذبح كلب حاضر، لان انا عبد مداركي محدودة وعقلي محدود. تتخيل معايا كده بقى، لو هم لما ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه ان يأمرهم ان يذبحوا بقرة قالوا له يا نبي الله اتتخذون هزوا، قال لهم لا هزوا مين ده، انا هقول لكم على الله يحصل، اذبحوا بقرة وبعد كده خدوا حتة منها قوم اضربوا الواد اللي مد هوت هيصحى بأمر الله، اسألهم اللي موتك هيقول وهيموت تاني. قال لا، يبقى ايه الفيدة في الشرع بقى؟ يبقى كده ما عادش نص الشرع له لازمة، تبقى كان من باب اولى. ولكن اين الامتثال واين الخضوع والخنوع للنص الشرعي؟ اخواني معشر المسلمين بارك الله فيكم، اعرف عقلك والزم غرزك، وعقلك اهو موظف للعمل في النصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة دلالاتها ومقاصدها، وهو في ذلك لا يناقض العقل بل يخضع له ولا يستقل عنه بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. إن فعلنا ذلك فنحن على الجادة نسير، وبالهدي ننطلق وبالسنة نقتدي. أما إن تركنا العنانة وتركنا الحبل للغارب على العقل فالنتيجة الحتمية الضلال والانحراف، خاصة إذا كانت النصوص محكمة وصريحة الدلالة غير محتملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يعينني وإياكم على التمسك بالحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره،
وخذوا أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء بحول الله وقوته وعونه ومدده وطوله سيدور حول أمر عظيم القدر واسع النفع ومنزلته في شريعة الإسلام من أبجديات الشريعة، فلا يجوز قط لمسلم فضلا عن طالب علم أن يغفل هذا الأمر أو يتناساه أو يجهله، كما قلت هو من أبجديات الدين ونحن في أمس الحاجة إليه، خاصة في مصرنا وفي وقتنا الحاضر. هذا الأمر إخواني بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض، وهو مبحث علمي بحت بعيدا عن الوعظ والإرشاد، ومكانه في قاعات المحاضرات وفي دروس العلم، ولكن كما يقولون المضطر يركب أسنة الرماح، فاضطررنا إلى الكلام عن هذا الأمر في هذا المحفل وفي هذا اللقاء ليتضح الأمر لذي كل بصيرة وكل مسلم، وينظر في تصرفاته وما هي حدود العقل التي يجب عليه ألا يتخطاها ولا يتعداها، وأيضا ما الواجب الشرعي على المسلم أمام النص الشرعي، لأنه في هذا الوقت بالذات كثر الكلام واللغط، وإذا تحدثت مع متكلم أو استمعت إلى محدث تجد أن الكلام من أوله إلى آخره يدور حول الاستدلال العقلي والنظر إلى ما كان وإلى ما يكون، أما عن النصوص الشرعية المحكمة التي تدل دلالة صريحة وهي صحيحة فتجنبها الناس كأنها لم تنزل، كأنها لم يعمل بها في وقت من الأوقات. إخواني معشر المسلمين، هذا الأمر العظيم العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض يدور حول عدة محاور. أما عن المحور الأول فهو تعريف العقل، وما هو العقل، وهل يا ترى هذا العقل شيء محسوس أم معنوي. بعد ذلك أنواع العقل وهو المحور الثاني. أما عن الثالث فأين هو العقل، أين مكانه؟ أما عن الرابع فما منزلة العقل في شريعة الإسلام، وهل يا ترى اهتمت الشريعة بالعقل أم أنها أهملته ولم تعول عليه. بعد ذلك ما هو النقل وما تعريفه. أما عن المحور الذي يليه فما هي وظيفة العقل بالتحديد، ما هي وظيفته. وعدم فهم هذا الأمر، أعني وظيفة العقل، سيترتب عليه خلل وزلل. بعد ذلك ما موقف العقل مع النص الشرعي، فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. فنسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أول ذلك ما هو العقل، تعريفه. ذكر الحارث المحاسبي عليه رحمة الله والإمام الصرخسي عليهم جميعا رحمة الله تعريفان للعقل، وهما متقاربان من ناحية المحصول أو المجمل. قال الإمام الحارث المحاسبي: والعقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره في البدن. العقل غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، والمعني بالممتحنين اللي هم المكلفين. طيب كيف تعرفنا على وجود هذه الغريزة؟ قال الحارث المحاسبي: يعرف بآثاره على البدن. فمن الممكن أن أنظر أنا وأنت إلى إنسان ورأينا شيئا من التصرفات على بدنه فنجزم أنا وأنت ليس عقل له من خلال تصرفاته على بدنه، وهذا أمر ملاحظ محسوس. الإمام الصرخسي عليه رحمة الله في المبسوط يقول: والعقل نور إلهي يقذفه الله عز وجل في القلب ليتمكن من الإدراك والنظر. نور إلهي يقذفه الله عز وجل في القلب ليتمكن من الإدراك والنظر، فمن خلال هذا النور يتمكن الآدمي من الإدراك ومن النظر. وباتفاق أهل الأرض، مش أهل العلم، لا أهل الأرض، أن العقول تتفاوت، فليس كل العقول بمرتبة واحدة بل هي تتفاوت، وهذا أمر دل عليه الدليل الشرعي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية جابر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، يعني النساء. فوصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، ووصف عقلهن بالنقص على وجه العموم لا على وجه الخصوص، فدل هذا على أن العقول تتفاوت. طيب ما أنواع العقل؟ والذي جعلنا نتكلم عن أنواع العقل النص الشرعي، فالله عز وجل في نصين من القرآن أثبت العقول للكافرين ونفاها عنهم في نصين من القرآن. يبقى أثبت العقل وينفي العقل، يبقى واحدة من اثنين، إما أن يكون هذا تضارب
وهذا مستحيل، وإما أن يكون العقل عقلان. فالنوع الأول من أنواع العقل ويسميه العلماء عقل الإدراك، وهو الذي أثبته ربنا عز وجل للكفار، وهو الذي يتمكن من فهم المعاني وبه قامت الحجة على الخلق، وهو المعني بقوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فأثبت لهم العقل. يبقى العقل هنا اللي هو الفقهاء بيسموه أداة التكليف، الواد ده بيعرف كويس والست دي تفهم كويس وبلغ سن التكليف، يبقى يعقل الأمور، كلفه ربنا عز وجل ويحاسب. طيب النوع الثاني من العقل، وهو العقل الذي يستلزم الاستجابة والخضوع والإذعان للأمر الشرعي، وهو الذي نفاه ربنا عز وجل عن الكافرين بقوله عز من قائل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فنفى عنهم ربنا عز وجل العقل. طيب أين مكان العقل إخواني؟ الجواب: قال الله عز وجل في التنزيل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فأثبت ربنا عز وجل التعقل وأسنده إلى القلب، دليل على أن العقل في القلب. وأرجو أن تفطنوا وتنتبهوا لهذا الأمر جيدا، فالعقول أماكنها في القلوب، أما ما يوجد في الرأس فهذا بعيد كل البعد عن العقل، فالعقل موطنه في القلب. بعد ذلك منزلة العقل في شريعة الإسلام، وهذا الأمر إخواني لابد أن نسمعه ونعلمه غيرنا، لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى العقل نسبة هم منها براء، يبدأ يتهم الشريعة باتهامات غير صحيحة ويقول أن الشرع أهمل العقل ولم يهتم به. هذا كلام لا يصدر إلا من رجلين: إما جاهل بالشرع وإما فقد عقله. أما أنه يعلم الشرع ومعه عقله يستحيل أن يصدر منه هذا الكلام. فمنزلة العقل في شريعة الإسلام من أعلى المنازل، بل حرم الإسلام علينا وعلى كل أهل الأرض أن يتناول شيئا سواء عن طريق المأكل أو المشرب من شأنه أن يضر بالعقل أو أن يعطل عمله، بل أوجبت الشريعة على ولي الأمر إن رأى هذا من أفراد الرعية أن يقيم عليه الحد ويجلده 80 جلدة. فأي اهتمام بالعقل أفضل من ذلك. انظر إلى من يتشدقون بالتقدم كيف يبيحون في قوانينهم أن يتعاطى الإنسان كل يوم قدرا معينا من الخمر، هذا تشريعهم، يتعارض تمام التعارض مع الفطرة والجبلة والخلقة. أما الإسلام فإذا جاء آدمي وأخذ شيئا ومن شأنه أن يعطل عقله أو يذهبه فعلى ولي الأمر أن يوقع عليه العقوبة الشرعية 80 جلدة. بل وصل الأمر بشريعة الإسلام إلى أبعد من ذلك، وهو إذا اعتدى إنسان على آخر بضرب وترتب على هذا الضرب ذهاب العقل فيلزم الضارب بدية كاملة يسلمها لمن ذهب عقله أو لأوليائه. معنى الكلام ده ايه؟ واحد اعتدى على واحد فضربه ضربته فقد وعيه، وبعد ان افاق من وعيه قرر اهل التخصص ان هذا الرجل ذهب عقله، هو والمجنون سواء. حكم الشرع ايه؟ وهذا الحكم اخواني باجماع العلماء لم يخالف فيه احد البتة، يلزم من اعتدى عليه ان يدفع الدية كاملة وعليه الكفارة، ومقدار الدية 4 كيلو ذهب وربع، يعني قرابة 900,000 جنيه يدفعها من اعتدى على من اعتدي عليه. وما الذي فعله في اذهب عقله؟ لم يذهب فيه سمعا ولا بصرا ولا نكاحا، بل هو سوي كما هو، يأكل ويشرب ويتكلم، ولكن عقله عطل وما استطاع ان يستفيد منه، يلزم بدفع الدية له. هذه هي منزلة العقل في شريعة الاسلام. طيب يا اخوان، العقل ده اللي هو في القلب، اللي هو شيء معنوي وليس بمحسوس، هذا العقل كيف يعقل الامور وكيف يميز بين الخير والشر؟ ودي شيء موجود عندي وعندك. يعني مثلا انت وانت ماشي بتلاقي حفرة كبيرة، فبتلتفت بعيدا عنها يمينا او شمال، فان عجزت فتقف حتى تفكر كيف تعبرها. الكلام ده جالك ازاي؟ من الذي حال بين رجليك وبين ان تقع في هذه الهوة؟ ما الذي امرك ان تلتفت يمينا او يسارا؟ انت بتعملها تلقائي. طب احنا عاوزين نحلل تحليل علمي شرعي، عملتها ليه؟ واخد بالك؟ يقولك ما هي الحفرة دي لو نزلت فيها هموت. طيب ما الذي ادراك اذا نزلت فيها ستموت؟ وانت شايف؟ يبدأ يتهم من يناقشه بشيء من الخلل. اعلموا اخواني ان العقل اللي هو في القلب له معطيات يأخذها من الخارج، وركزوا، يعني عقل ده في قلبي من جوه، العقل ده بتجيله اشياء من خارج، كلمة من الخارج يعني من خارج البدن. هذه الاشياء التي تأتيه من الخارج تستقر في العقل، يبدأ العقل يفكر امشي ممشيش، اشرب مشربش، اروح اجي، وهكذا. طيب ما هي رسل العقل الخارجية التي تمد العقل بالمعلومات؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ عاوز اصل انا وانت بالدليل الشرعي والتجريبي ان العقل ده له امكانيات محدودة، وطالما له امكانيات محدودة ما ينبغي ان يستخدم باطلاق بل بقيود. وهذا الذي اوقع الناس في كثير من العنة والمشقة. قال لك رسل العقل دي هي ايه؟ 5: السمع والبصر والذوق اللي هو التذوق يعني، والشم والحس. دي اسمها ايه؟ رسل العقل الخارجية التي من خلالها يستقي العقل معلوماته ويبدأ يفكر ويتصرف. طيب المصادر الخمسة دي هل هي مطلقة ام مقيدة؟ يعني بمعنى ايه؟ السمع يسمع كل شيء ولا له حدود؟ وكذلك البصر والشم والتذوق والحس. الجماعة العلماء اعلمونا بحاجة اسمها العتبة المطلقة. ايه معنى العتبة المطلقة؟ قالوا ديت عبارة عن اقل كمية من المؤثر تولد احساسا. فعملوا تجربة للسمع والبصر والاحساس والتذوق والشم، وجدوا النتيجة كما تسمع. اول حاجة لقوا العين اللي هي البصر بالتجربة العملية، وجدوا ان العين تستطيع ان ترى شمعة مضيئة في ليل مظلم صحو على بعد 30 ميل. طب بعد 30 ما تشوفش، طب ما الشمعة مولعة، عجز البصر عن الادراك. انتبهوا وركزوا عشان الكلام ده هنستخدمه بعدين وفي نفس الكلام. يبقى انا عندي البصر بتاعي وبتاعك محدود، لحد 30 ميل يرى شمعة مضيئة في ليل مظلم صحو، لا في شبوره ولا غيام ولا غبار. طيب السمع قال لك السمع الصحيح يسمع دقة الساعة في هدوء تام على بعد 30 مترا. طب 31 ما يسمعش. طب الساعة موجودة، عجز السمع عن الإدراك. طيب الشم، حاسة الشم قطرة من العطر في غرفة مساحتها 40 متر، يستطيع الشم أن يشعر برائحة العطر، أكثر من كده ما يشعرش بحاجة. طيب والتذوق، قال لك معلقة سكر صغيرة في 2 جالون ماء وأذيبت، يتذوقها الإنسان يشعر بطعم السكر. طب 2.5 جالون ما يحسش بحاجة. طب أقل من المعلقة الصغيرة ما يحسش بحاجة، يبقى له مدارك. طيب الإحساس، قالوا يستطيع الآدمي أن يشعر باقتراب جناح ذبابة من جلده بمسافة 1 سنتيمتر. ده كلام العلماء، التجارب العملية قالت كده. يبقى أصبح أنا دلوقتي عندي رسل العقل الخارجية التي تمد العقل بالمعلومات، دي لها مدارك محدودة ليست مطلقة. طب إذا كان مصدر العقل محدود فكيف يكون العقل؟ لابد أن يكون محدودا، وده شيء منطقي وطبعي ولا ينكره إلا مكابر. وعليه إخواني، فعقل الآدمي له مدارك محدودة، إذا تخطى هذه المدارك حتما سيزل وينحرف. عرف قدره وتعامل من خلال هذه المدارك سيعيش سعادة في حياة سعيدة أبدية مع ما وعد به رب البرية في الآخرة. علشان كده العلماء بيقولوا، هل يا ترى من الممكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ قال لك لا، يستحيل، يستحيل أن يتعارض العقل مع النقل. طب يا أخي افترض كده جدلا إن حصل تعارض بين العقل والنقل، واخد بالك مرجعية التعارض إلى إيه؟ قال أهل العلم، ما ظنه الناس معقولا ليس بمعقول، أو أن هذا النقل لم يثبت، إما لأن العقل لم يدركه ولم يفهمه الفهم الصحيح، وإما أن هذا النقل لم يثبت عن قائله اللي هو الحق سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك اسمع لهذه الواقعة وتأمل فيها حق التأمل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول، كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث من المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر علينا نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض، سلوا محمدا عن الروح، فقال بعضهم لبعض، لا تسألوه حتى لا يأتي فيها شيء تكرهونه. فقام رجل وقال، لا أسألنه يا أبا القاسم، ما الروح؟ يقول عبد الله بن مسعود، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذه عند نزول الوحي، فلما سري عنه قال، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش راوي الحديث، هكذا قراءتنا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. الروح، هل يوجد على وجه الأرض أحد من البشر ينكر الروح؟ لا يوجد. طب إيه هي؟ عرف؟ يسكت. لذلك أنت لم تنظر إلى تعريفات العلماء للروح أو للعقل التي ذكرناه محض اجتهاد. ليه؟ أصل التعريف لابد أن ينشأ عن تصور، والتصور مصدره رسل العقل، ورسل العقل مداركها محدودة، فلا بد أن يكون التصور محدود. يبقى يكلف الروح يقول لك جسم نوراني شفاف، أقول أنت شفته؟ لا، يبقى كلامك محل نظر. فربنا عز وجل ساق لنا هذا المثال لنقف عند حدنا ونلزم غرزنا ولا نتعداه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليل. طيب إخواني معشر المسلمين، بناء على ما سبق ذكره وعلى أهمية وعلو منزلة العقل في الشرع، ما هي وظيفة العقل؟ تعلمون إخواني لو استوعبنا الجواب كفاية الموعظة أول. ما هي وظيفة العقل؟ لأنه هو ده الأساس. أنا ربنا أعطاني عقل وأعطاك عقل، طب وظيفته إيه؟ أنا لي دراع، وظيفته إيه؟ أمسح به على رأسيتي، أكد وأتعب لأقتات، ده وظيفة دراعي. طب عيني وطالع فيها القرآن وطالع فيها السنة وأنظر إلى وجوه الصالحين لأسعد برؤيتهم، دي مهمته. طب مهمة عقلك إيه؟ ما هي وظيفة العقل؟ سؤال فعلا يستحق التأمل ويستحق إمعان النظر في الجواب. عقلي ده أعمل فيه إيه بالظبط؟ ما أصبحنا دلوقتي في الوقت الحاضر كل الكلام بمنطلق العقل. إحنا هنسيب الكلام ده إزاي؟ لازم نخش نشارك. إحنا هنعمل الكلام ده، لازم نطلع بمسيرة، لازم نعمل كذا، لازم نعمل كذا. كل الكلام مداره على العقل. وممكن أنت ما تراه صحيحا أنا أراه خطأ. ما أنا عندي عقل كما أن عندك عقل. العقول تتفاوت، نعم، ولكن هل يا ترى عقلك أفضل من عقلي أم العكس؟ عاوز دليل وبرهان. فكل ما يراه الناس صحيحا ليس عند بعضهم صحيحا، بل ما يراه هذا حسنا يراه الآخر قبيحا. ليه؟ العقول تتفاوت ومداركها محدودة. طيب العلماء الكبار قعدوا يتأملوا في هذا السؤال، سؤال فعلا محير. ما هي وظيفة العقل؟ يعمل ايه؟ اسمع اخي المبارك، لعل الله يرزقنا واياك العلم النافع والعمل الصالح. الله يا اخواننا هذا المبحث العظيم وانا اختصرته لان البسط الكلام فيه يحتاج الى وقت طويل، ولكن من باب الفائدة قلنا يا اخواننا يعني ادخل به اخواننا حتى لو من باب التنبيه فقط، على وعد ان نبسط الكلام فيه في وقت اخر. قضية في منتهى الخطورة، لان في يومين دول بالذات ومع يعني انتشار الفوضى والغوائية تتكلم مع اي انسان عقل ازاي وما ينفعش وما يصحش ودي مش اصول، اصبح الكلام كله منصب على العقل. يا راجل يا طيب انت بتتكلم في كلام انا معترض عليك ازاي ودي حد يعترض عليه ايه وانا شايفها غلط، يبقى اصبح النقاش مداره على العقل. لا، لازم نحدد وظيفة معينة للعقل لا يتخطاها ولا يتعداها، فاذا تخطاها او تعداها فليعلم صاحبه انه تنكب الصراط وانه يسير على غير هدى. قال العلماء وظيفة العقل هي انه موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة دلائلها ومقاصدها، وهو في هذا لا يناقض العقل بل يتفق معه ولا يستقل عنه بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهديه. تاني الكلام ده هو ده المهم. وظيفة العقل موظف زي اي واحد موظف، بس موظفين قال لك للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر لمعرفة مقاصدها ودلالاتها. وهو موظف يعني اثناء الوظيفة لا يعارض النقل ولا يستقل عنه بتصور، بل يستضيء بنوره ويهتدي بهدى. دي الوظيفة بتاعت العقل. طب النقل ايه معنى النقل؟ سهلة، الكتاب القرآن يعني او السنة او الاجماع الصريح الصحيح او القياس الجلي، دي اسمها النقل. ولكن الاساس الكتاب والسنة، الاجماع والقياس دل عليهما الكتاب والسنة. طيب يقول الامام العلم شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ويستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. يبقى عقل صريح مع نقل صحيح تعارض. شيخ الإسلام قال لك يستحيل، فيستحيل أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح، بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. وقال شيخ الإسلام أيضا: والعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس. ركز، كان أيام زمان الجماعة بتوع الفيزيقا قالوا ايه؟ الواحد لما بيبص الحاجة بيشوف. ليه؟ ليه انا لما ابص للشيخ بشوفه بيبص لي بيشوفني؟ تفسيرها العلم ايه؟ ايام زمان مش دلوقتي. فقالوا ايه؟ بيطلع شعاع من العين، هم تخيلوا كده، فالشعاع يقابل الجسم يقوم يصطدم يرجع للعين، يقوم الواحد يشوف. فالنظرية دي تنتها فترة طويلة من الزمن، بعد ذلك انتقدت. قالوا طيب لو الكلام ده صحيح، ان شعاع بيطلع من العين بيرتضم بالجسم ثم ينعكس فترى العين الجسم، لماذا لا ترى العين الجسم وهو في الظلام؟ يبقى نظرية غلط، وفعلا طلعت غلط. طب الصح ايه؟ قال لك اهو: يسقط شعاع من الشمس او من مصدر الضوء على الجسم ثم ينعكس فيقابل العين فترى العين الجسم بإذن الله عز وجل. فشيخ الإسلام بيقول لك بالضبط، العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، كذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. ده الكلام المنضبط. يبقى أنت عمرك ما تشوف إلا بضوء الشمس أو بنظر كهرباء، يبقى مصدر ضوء، العين تشوفه تشتغل صح. كذلك العقل لن يعمل كما ينبغي إلا إذا اهتدى واستنار بنور الوحي. إخواني معشر المسلمين، إلى هذا الحد أرى والله أعلم أن الكلام منضبط ولا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزة. طيب تعال بقى معايا بالراحة ننظر أنا وأنت إلى نصوص الشريعة وكيف يتعامل العقل مع النص الشرعي. ما احنا عاوزين تطبيق عملي. خلاص احنا عرفنا العقل له مدارك، وعرفنا ان العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية، ده وظيفة عقل وعقلك. ان عملته في غير هذه الوظيفة وضعته في مكان لا يتناسب معه. العلماء قالوا ان نصوص الشريعة تنقسم باعتبار الدلالة على الحكم الى قسمين: نص صريح الدلالة لا لبس فيه ولا غموض، ونص الدلالة فيه محتملة. كلام كويس. نجيب أمثلة. المثال الأول، يقول ربنا عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. ده نص شرعي. إبليس من الجن، له عقل؟ نعم له عقل. ازاي؟ ما هو مكلف. مش ابليس من الجن؟ وربنا قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما فيش عبادة الا بتكليف، وما فيش تكليف الا بعقل. يبقى ابليس عنده عقل. طيب ربنا عز وجل امر ابليس بهذا الامر: اسجدوا لادم. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. طب هل ابليس من الملائكة؟ لا مش من الملائكة. اما دخل في الامر ازاي؟ دي مش شغلتك. ولكن باجماع اهل الارض ان ابليس امر بالسجود لادم. كلمة اسجدوا لادم، وقوله عز من قائل: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. كلمة اسجد نص، نص يعني كلمة في القرآن، بيدل على ايه؟ على وجوب السجود. النص ده الدلالة بتاعته محتملة، يعني ممكن اسجد ما اسجدش. قال لك لا، ده دلالة صريحة ليس فيها لبس ولا غموض ولا احتمالية. يبقى في هذه الحالة ايه مهمة العقل؟ ينظر الى النص ويفهم منه الدلالة أنها تدل على وجوب السدود الفوري، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفذ الأمر ويخضع للنص. نص واضح، فيش فيه كلام ولا لبس ولا غموض. اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. انظر أخي الفاضل. طيب، ربنا عز وجل لما أمره بالسجود لآدم، أما كان يعلم تنزلا مع إبليس أن النار خير من الطين؟ ما هو إبليس بيقول له إيه؟ أأسجد لمن خلقت طينا؟ وفي نص آخر أنا خير منه. يا أخي خلينا جدلا إن إبليس خيرا من آدم جدلا، وهذا غير صحيح نظرا للأصل، وخلينا إن النار خيرا من الطين جدلا. الله عز وجل لما أمر إبليس بهذا الأمر، أما كان يعلم هذا حتى يعلمه به إبليس؟ الجواب لا يخفى عليه شيء. فكيف تستدرك على الله عز وجل وكيف تقول كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه. هب أنك خير منه، والذي خلقك يعلم أنك خيرا منه، ولكن أمرك. يبقى لابد من الامتثال للأمر، ولا بد من الخضوع والإذعان للنص. يبقى نصوص الشريعة نصوص قسمين، نص لا لبس فيه ولا غموض غير محتمل، يبقى يجب على العقل أن يسلم للنص ولا يجادل ولا يلوع عنق النصوص، بل يرضى ويخضع للنص الشرعي. طيب، مثال آخر، نص شرعي الكلام فيه محتمل. محتمل يعني العقل الصريح بيقول النص ده هو إما كده وإما كده. قال لك في الحالة دي اعمل عقلك، وإذا أخذت بأحد القولين فلا حرج عليك ولا إثم، بل لك أجر إن لم تصب الحق، ولك أجران إن أصبت الحق. ركزوا الله يبارك فيكم، لأن بقول لك الإشكالية كلها أصبحنا نعول على العقل ونسينا النص خالص. يبقى أنا عندي نص ليس محتمل الدلالة، صريح واضح كلمة ورد غطاه، يبقى العقل يسلم. نص آخر محتمل زي إيه؟ في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب ودخل البيت ونزع السلاح، جاءه جبريل وقال أوضعت السلاح يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، اذهب إليهم إن الله يأمرك بهذا وأنا سابقك فأمزلزل عليهم أرضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل إلى أين؟ أشار إلى هنا إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. نصه، يبقى العقل بيسمع النص، سمع عن طريق الايه؟ السمع. وصل النص الى القلب، يبدأ العقل يشتغل لانه موظف في النص، يعمل في النص ومستثمر لمعرفة مقاصدها ودلالاته. فجه العقل قال لك طيب من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام علشان يحثنا على سرعة الذهاب الى بني قريظة، ام اراد فعلا ان نصلي العصر في بني قريظة؟ النص محتمل، محتمل ديت ومحتمل ديت. تعلم اخي الفاضل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، وان ادركه العصر في الطريق كان الموضوع انتهى خلاص، ولكن لما لم يقل وان ادركه العصر في الطريق وتركها هكذا اصبح النص محتمل. فجه الصحابة اصحاب العقول النيرة قالوا ايه؟ قالوا لا، لم يرد منا ذلك، النبي ما اردش كده، اراد ان يحثنا على الذهاب وسرعة التعجيل الى بني قريظة، فلما ادركتهم العصر في الطريق صلوا. نستلين قال لك لا، وانا ايش ضمني؟ هو قصص لها من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، خلاص ساعة ما وصل بني قريظة انا هصلي العصر، واخد بالك؟ واخذوا بظاهر النص طب ليه أخذوا بظاهر النص ليه؟ لأن عندهم قرائن تلزمهم بذلك، إن الأصل في النصوص الظاهر، خاصة إحنا في زمن حرب وزمن تشريع، ولسه في غزوة الأحزاب ما صلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، وفعلا أدركهم العصر في الطريق، فما صلوا، صلوا المغرب في الطريق، العشاء في الطريق، صلوا العصر بعد العشاء في بني قريظة، واخد بالك؟ وصل الأمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بتقول فلم يعنف أحدا من الفريقين. ليه؟ لأن النص محتمل، أنا شغلت عقلي في النص وانت شغلت عقلك، قال له طب ينفع نشغل عقولنا في كل النصوص؟ قلنا لا، لأن في نص صريح الدلالة غير محتمل يبقى التزم به، في نص الدلالة فيه واسعة في اتفاضة، ده يحتمل وده يحتمل، ولكن الحق في الاثنين واحد، فمن أصاب الحق فله أجران ومن لم يصب الحق فله أجر واحد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداية ورشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ركزوا، الله يبارك فيكم، بحيث يعني نخرج بمعلومة نطبقها، يبقى أنا عقلنا وانت شغال فين؟ موظف فين؟ للعمل بالنصوص الشرعية. النص الشرعي ده العلماء قسموه لقسمين، صريح الدلالة العقل يسلم ويلتزم بالأمر، محتمل الدلالة اتصرف ورجح أحد القولين بس بأصول وضوابط شرعية. طيب مثال آخر في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك لما كان يوم أحد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير ومعه 50 رجلا من الرماة على جبل الرماة في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم انتقى 50 رجلا من الصحابة وأوقفهم خلف الجيش على جبل الرماة. شوف بقى الأوامر التكليفية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم حتى أرسل إليكم، ولا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا انهزمنا وتخطفتنا الطير حتى أرسل إليكم. الأوامر هي يعني لا تتركوا المكان سواء هزمنا القوم أو انهزمنا، ده مش كده وبس، ده لو رأيتمونا انهزمنا وقطعونا وبدأت الطير تتخطفنا فلا تتركوا مكانكم حتى أرسل إليكم. طيب لعل قائلا يقول طب إزاي تخطفتنا الطير وانهزمنا ترسل إلينا إزاي؟ يبقى ده نص صريح صحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أن المسلمين هينهزموا لن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى، وإن أصيب بأذى سيتمكن من مخاطبة هؤلاء. ده نص واضح صريح ما فيش في احتمالية، يبقى العقل هنا إيه؟ التسليم. طب لو خالف يبقى غلط. فهذا الذي حدث تماما، بدأت الحرب وأنزل الله عز وجل نصرهم، وجاء خالد بن الوليد من الخلف ليطوق جيش المسلمين، فإذا بعبد الله بن جبير كالأسود ردوه ورجع القهقرة، وبدأ خالد 3 مرات خلاص أنزل الله نصر والمشركين رموا السلاح، وبدأت النسوة يصرخن ويولولن ويهربن، وبدأ المسلمين يجمعون الغنائم. الجماعة اللي عجبها شايفين المنظر تحت، فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير ألم تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النص واضح، المسألة واضحة، ما ينفعش هنا نعمل العقل. قال لك ما تمشيش، إن هزمنا ما تمشيش، إن تصرنا ما تمشيش، يبقى ليس للعقل مجال. يبقى لو العقل تخطى النص يبقى مخالف. قال له طب بس أنا شايف المصلحة إن ننزل. هنرجع تاني تقول شايف المصلحة؟ من أنت؟ أنت عاقل، ولكن عقل محدود المدارك، فلا تتخطى العقل حتى لا تضل. وهذا الذي أوقع كثيرا من الناس في الضلال. بدأ ينظر إلى الأمور بمنظور عقلي بمنظور سياسي، ولم ينظر إلى الأمور بنص شرعي ولا بمنظور الشريعة. وده الغلط، وده الخطأ البين. إياكم أن تتركوا مكانكم. اللي حصل إيه؟ 38 واحد من الصحابة قال لك لا، إحنا هننزل نلم معهم الغنيمة، وفعلا خالفوا النص ونزلوا. العاقبة إيه؟ قتل 72 منهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج وجهه. ليه؟ النص ما يحتملش المخالف، لأن النص صريح الدلال. يبقى العقل في الحالة دي يخضع للنص، وإن رأى العقل أن المصلحة في غير النص فليتهم العقل نفسه لأن مداركه محدودة. انظر أخي المبارك، ما حدث من الصحابة يوم أحد والعاقبة إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها وقلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وانظر إلى ما حدث من الصحابة يوم بني قريظة، ده خالف وده خالف، ولكن بني قريظة في بني قريظة خالفوا لأن النص محتمل. ممكن ده أتناقش بقى فيه أرض ورد، لكن يوم أحد ما يحتملش أبدا. طيب إخواننا كده الله يبارك فيكم، ما الواجب على العقل؟ ركزوا بارك الله فيكم. يعلم ربنا عز وجل لكم معشر مدينة العاشر منزلة في القلب، ومن أجل هذا أحكم أمري غاية الإحكام على قدر استطاعتي لما آتي إلى هذا المكان. فأرجو يعني إمعان النظر والتدقيق في الكلام. ما العمل وما الحكم الشرعي إذا جاء نص شرعي صحيح صريح والعقل لم يستوعب؟ واخد بالك؟ يعني العقل يعمل ايه؟ انا شايف ان المصلحة يمين والشرع قال لي لا. يا عم حلف لك بالايمانات المغلظة الصح كده، الشرع قال لي لا، اعمل ايه؟ اي جواب من اخي المبارك فيكم هيقول نمشي تبع النص. هذا مجرد كلام، ولكن الواقع العملي للأسف غير كده، وهذا الذي يحزن. الإجماع منعقد بين علماء السنة إذا كان البلد إسلامي قح. عارف إيه معنى إسلامي قح؟ يعني كالخلافة الراشدة في عهد أبي بكر وعمر، لا يحل لأحد من أفراد الأمة أن يطلب الولاية والإمارة والرياسة، فإن طلبها على ولي الأمر أن يحرمه منها ما دام حيا. الإجماع منعقد والنصوص متواترة. ده لو كانت إسلامية قح، فكيف إن كانت غبش ودخن ونظما لا يقرها شرع ولا دين؟ يبقى أجي أتكلم أقول مصلحة وأقول عقل شايف، يبقى ركننا النصوص. واسمعوا بارك الله فيكم لهذه الواقعة وبها أختم الموعظة. في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب يقول علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد وأبا مرثد كلنا فوارس، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. تكليف شرعه، روح يا علي انت والمقداد والزبير وأبا مرثد امشوا على مكة في مكان اسمه روضة خاخ، ستجدون فيه ضعينة. ضعينة هي المرأة المسافرة، هتلاقوا معها كتاب. كتاب يعني جواب، رسالة. هاتوا الرسالة وتعالوا، ملكوش دعوة بالست خالص. يقول علي بن أبي طالب فانطلقت أنا وأصحابي تعدو بنا خيلنا حتى وصلنا إلى المكان فإذا به الضعينة، فوقفوا وقفوها. أنا أخو البعير، قال لها علي أخرج الكتاب. الجواب اللي معك طلعين. فقالت المرأة ما معي من كتاب. فتشوا الرحل، الخرج بتاع الجمل والمتاع بتاعها، لا فيش أي حس ولا أثر عن الكتاب. فقال من مع علي لعلي: هيا يا علي، ليس معها شيء. ما ينفعش. فقال علي: يا أمة الله، والله ما كذبنا ولا كذبنا. كلمة ولا ضغطاه، نحن بنكذب ولا من أخبرنا يكذب حاشاه. لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. يحين ما معكش كتاب، الكلام ده يستحيل، لأن النص الشرعي قال معاك كتاب، يبقى معاك. لو فتشناك وما لقناش هنكذب أعيننا، معاك أخرج الكتاب. هو ده العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأتي على الناس زمن إلا ولا يبقى بيت شجر ولا مضر إلا دخله الإسلام. هيجي الوقت، بس إمتى؟ لا تستعجل قبل أن تنضج الثمار ويشتد عود الرجال. أما أنك تقتحم وما زلت لين العظم ستثنى ولن يبقى لك أثر. فالست لما لقت العزم من علي قالت: لا، ده الموضوع دخل في الجد. قالت: طب ايه وخيرة، اتخروا شوية. وقامت الست أعزكم الله أخرجت الكتاب من عقاصها، من يعني الضفيرة بتاعتها، جبلت شعرها على الكتاب، يعني لو جن يسافر مش هيعرفه. فقامت وطلع كتاب، خذوا كتابها. يقول علي بن أبي طالب: فأخذنا الكتاب ورجعنا تعد بنا خيلنا وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جاي يفتح مكة والصحابة ملمومين. سيدنا النبي كما تعلمون لا يقرأ. طيب كتابه هو الرسول، تفضل افتح كتاب اقرأ إذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة. بس هاتوا حاطب، ركزوا معايا كده. جاء حاطب وقف بين سبلة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، شاف الكتاب، ما هو اللي عمله، هو اللي كتب الكتاب بإيده وهو جبناه. فلما رآه عمر قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إنه لمنافق، إذن لي أن أضرب عنقه. ده في البداية خالص، طالما هو بعت أخبارنا وتجسس علينا لصالح قريش، لا ده ما عادش عدله يضرب عنقه، نافق. سيدنا النبي سمع الكلمة وما ردش على عمر، ثم سأل حاطب: يا حاطب، ما الذي حملك على هذا؟ ايه العمل اللي انت عملتها ديت؟ فقال حاطب ابن ابي بلتعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما بدلت ولا غيرت ولا رضيت بالكفر بعد الاسلام. طب كل ده كويس، طب عملت ديت ليه؟ ده تجسس، وده موالاة للمشركين، وده كفر بواح. انت ما غيرت ولا بدلت ولا رضيت بكفر بعد الاسلام، طب عملته ليه؟ ايه حجتك؟ ايه عذرك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم اكن منهم، ونظرت بإذا فإذا بكل رجل ممن معك له قرابة من قريش، فأردت أن أتخذ عندهم يد. معنى الكلام إيه؟ حاطب قال: أنا مش من قريش ومليش حد قريب هناك، اللي معك كلهم لهم أقارب في قريش، فممكن، والأيام جول والنصر والهزيمة وارد، يبقى لو كانت الثانية قرابة قريش هيحموا اللي معاك. طب ولا من اللي يحميني لو انهزمنا؟ فأردت أن أتخذ عندهم يدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، هي دي الحقيقة. فقام عمر قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لقد نافق، مرني أن أضرب عنقه. انظر بقى الرد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. خليك معايا كده. اللي فعله حاطب عقل عمر وعقل الصحابة ما ينفعش غير ان هو يتقتل. ومش كده وبس، ده عمر قالها مرتين: دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافق. والنبي سمع وما أنكرش على عمر، يبقى تقرير، خد بالك مني كويس، تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عمر هنا قالك: لا، ده لازم يموت، لازم يتقتل، العقل بيقول كده والأصول الشرعية عندنا تقول ذلك. ولكن النبي قال له: ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. شوف بقى رد الفعل على عمر، الرواية بتقول ايه: فغرورقت عينا عمر بالدمع وقال: الله ورسوله أعلم. يبقى يسلم، هو ده يسلم للنص. يبقى انا مش قادر استوعب ان احنا نخلينا بعيد عن شغل السياسة. انا شايف ان المصلحة ان احنا نشارك، وما ينفعش نترك الساحة للعلمانيين واهل الفسق والفجور. كل ده عقل، ولكن النص على خلاف ما تريد. يبقى تعمل ايه؟ اسلم للنص وان كان على غير هوى النفس. فغرورقت عينا عمر بالدمع، ولكن سلم، قال الله ورسوله اعلم. اخواني معشر المسلمين، هو ده الواجب علينا. عند النص الشرعي اعرف قدري ولا اتخطاه ولا اتجاوزه، فعقلي له مدارك، ومدارك العقل محدودة، لأن رسل العقل الخارجية محدودة. عشان كده احنا أصلنا أصل شرعي قبل ذلك، وقلنا فيه عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لرد النص. ثاني، عجز العقل عن إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك النص. ليه؟ لأن العقل محدود. والمثال على صحة هذا الأصل الذي أصلناه قول ربنا تبارك وتعالى في قصة موسى بن عمران مع قومه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قالوا كلمة دي ليه؟ قصة كما يعلمها الجميع، واحد لقوه مقتول فاشتد النزاع فيما بينه، فقال عقلاؤهم علام النزاع وبين أظهركم نبي الله موسى. فذهبوا إلى نبي الله موسى، قالوا الرجل ده أنا مقتول، مقطوع بالسيف هو في نصين، وانت نبي مرسل ومكلم، شوف لنا الحل. فدعا موسى ربه عز وجل فأوحى إليه ربه أن قل لقومك اذبحوا بقرة. طيب ما العلاقة؟ احنا جايين لك نقول لك شوف لنا مين اللي قتل الرجل ده. احنا مش جايين نقول لك احنا جعانين وعايزين ناكل لحمه، لا، ده احنا بقول لك راجل مقتول، من الذي قتله؟ تقوم تقول اذبحوا بقره؟ ما استوعبوا العلاقه بين النص والحدث، فردوا جميعهم وقالوا اتتخذنا هزوا. غلط. يبقى هنا العقل ايه؟ عجز عن ادراك العلاقه بين النص والحدث. يبقى هم اتهم عقلي وقول الله ورسوله اذبح بقره حاضر، اذبح معزه حاضر، اذبح كلب حاضر، لان انا عبد، مداركي محدوده وعقلي محدود. تتخيل معايا كده بقى لو هم لما ربنا سبحانه وتعالى امر نبيه ان يامرهم ان يذبحوا بقره، قالوا له يا نبي الله اتتخذون هزوا؟ قال لهم لا، هزوا مين ده؟ انا هقول لكم على الله يحصل، اذبحوا بقره وبعد كده خدوا حته منها قوم اضربوا الواد اللي مات دهوت، هيصحى بامر الله، اسالهم اللي موتك، هيقول وهيموت تاني. قال لا، يبقى ايه الفائده في الشرع بقى؟ يبقى كده ما عادش نص الشرع له لازمه. طيب كان من باب اولى، ولكن اين الامتثال واين الخضوع والخنوع للنص الشرعي؟ اخواني معشر المسلمين بارك الله فيكم، اعرف عقلك والزم غرزك، وعقلك اهو موظف للعمل في النصوص الشرعيه، ومستثمر لمعرفه دلالاتها ومقاصدها، وهو في ذلك لا يناقض العقل بل يخضع له، ولا يستقل عنه بتصور بل يستضيء بنوره ويهتدي بهداه. إن فعلنا ذلك فنحن على الجادة نسير، وبالهدي ننطلق، وبالسنة نقتدي. أما إن تركنا العنان وتركنا الحبل للغارب على العقل، فالنتيجة الحتمية الضلال والانحراف، خاصة إذا كانت النصوص محكمة وصريحة الدلالة غير محتملة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرني وإياكم بالحق، وأن يعينني وإياكم على التمسك بالحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله